بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر 30 نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده وحوله وقوته القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وزاد المعاد للإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الإمام: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة والعصمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار الاجتباء والاصطفاء. وقوله ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. والآية المذكورة بعد قوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وكما خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا اختيار العام، وهذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، واختياره الرسل منهم، واختياره أولي العزم منهم، وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى، واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم أجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار أمته على سائر الأمم، كما في المسند عن معاوية بن حيدة مرفوعا: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي مسند البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي.
فهذا المعنى العميق الذي بدأ به ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه النفيس هذا وزاد المعاد، معنى ينبغي أن نقف عنده، وهو أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالاختيار الذي معناه الاصطفاء والاجتباء، هذا معنى الاختيار، كما أنه متفرد بالخلق، فالله سبحانه وتعالى متفرد بكل كمال وجلال، وليس في أفعاله سبحانه وتعالى نقص بحال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الكمال، كما أن قدره مبني على الكمال، كما أن شرعه مبني على الكمال، لأنه سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله أحد سبحانه صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما تعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فالله سبحانه وتعالى جمع بين الخلق والاختيار، فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار أي يصطفي، هو الخالق ومع ذلك يصطفي بعض خلقه على بعض. قال قائل لما والخلق واحد، وعلى ما يفضل الله سبحانه وتعالى ويصطفي هذا على ذلك؟ قلنا لا يسأل ربنا عما يفعل سبحانه، فله الحكمة البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فله سبحانه وتعالى الحجة البالغة، ولا يسأل ربنا سبحانه لما جعل هذا فقيرا ولما جعل هذا غنيا ولما جعل هذا كافرا ولما جعل هذا مؤمنا، لا دخل لك في هذا، أليس الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليك كتبه وأرسل إليك رسله وأودعك عقلا تختار؟ نعم هذه قضيتك، فوق هذا لا تسأل، فوق هذا لا تسأل لما وكيف إذا يكون ظالما لازم هذا، لا دخل لك في هذا، هذا من صفصفة إبليس حينما قال لربه سبحانه وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه الصفصفة، فلا دخل لك لما هذا مبتدي ولما هذا مصيع، لما هذا كافر ولما هذا مؤمن، لما هذا غني ولما هذا فقير، لما هذا مريض ولما هذا صحيح، لما هذا يعطى البنات وهذا يعطى الذكور وهذا يعطى الذكور والإناث، لا دخل لك في هذا، ظلمك ربك سبحانه، ما ظلمك ربك، حاسبك من غير إرسال رسل أنزل الكتب أبدا، حاسبك وأنت مجنون أبدا، فرفع الله سبحانه وتعالى عليك عنك كل إصر، فإن نسيت فلا يؤاخذك الله، وإن جهلت فلا يؤاخذك الله إذا تحركت نفسك لطلب الهدى، وإن أخطأت فلا يحاسبك الله، وإن أكرهت فلا يحاسبك الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلك، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول، هذه قضيته، قضية شرع واتمار وبيان، بان لك الأمر نعم، ونزل لك الشرع نعم، وعندك عقل تفهم نعم، إذن هذه قضيتك التي تنشغل بها، وهديناه النجدين، هديناه السبيل إما شكرا وإما كفورا، هذا هو الذي، أما اختيار الله اصطفاء الله سبحانه وتعالى فهذا لحكمة بالغة، كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة ما يفعل عبثا، فرأيتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش، ما خلقناكم عبثا ولا سدى أبدا، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة، فحينما يختار الله ويصطفي فلا يسأل عما يفعل، الله سبحانه وتعالى خلق البشر كله لكن اصطفى منهم الأنبياء والمرسلين، واصطفى من الأنبياء والمرسلين أولي العزم الخمسة، من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. كم دول؟ خمسة، نوحا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم. شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة. واصطفى من الخمسة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فقل لمن واصطفى من الاثنين محمدا صلى الله عليه وسلم؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا يسأل، لا تقل لمن، وتضل بعقلك وتتدخل بعقلك في هذه الأمور. جعل واصطفى أبا بكر ليكون رفيق رسول الله ووزيره وأقرب الناس إليه. كفر أبو جهل حتى صار فرعون هذه الأمة، هدى عمر وأضل عمرا، عبد الخطاب هداه وأضل عمرا ابن هشام. لما؟ لا، لا يسأل عما يفعل، الله أعلم حيث يجعله رسالة، لكن لا بد أن تعلم أن الله لا يظلم، وأن الله سبحانه وتعالى إذا كتب لهذا الضلال ولهذا الهداية فلعلمه السابق سبحانه وتعالى باستحقاق هذا وذاك. لا تسأل أكثر من هذا ولا تتمادى بعقلك أكثر من هذا، عندئذ قف، فإن الأمور هذه لا يدركها عقل ولا يبلغها وهم، إنما هي لله سبحانه وتعالى. فهذا الاختيار إليهم، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله، ما كان لهم الخيرة. شوف الواحد فينا يا أخوان لا يختار هداية ولده، تقدر تختاره؟ أنا عايز ابني يكون كذا، يلا اهديه. نوح عليه السلام لست بأفضل منه، وبقي ظهره كله داعيا أطول مدة دعوة 1000 سنة إلا 50 عام، ومع ذلك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. بل ما ملك نوح عليه السلام أن يشفع لي ولدي عند الله من غير إذن الله، ما ملك، أقصد أن يجزم له بالتوبة، ولكن توسل إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك رب الله عز وجل شفعته. رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال نحن ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. شوف، لا تسألني ما ليس لك به علم. سأل رسول نبي داعية دعوت، قف عند هذا، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فما في أحد يملك هداية ولده، الأمور الشرعية ما تملك، ولا في أحد يملك أن يشرع للناس أو لا يشرع، ولا في أحد يملك أن يجعل الصلاة 4 أو 6 أو 7، ولا أحد يملك أن يجعل الركوع قبل السجود قبل الركوع، ما في أحد يملك شيئا شرعا ولا يملك شيئا قدرا. فأحد يقول والله أنا أريد المرة هذه ولدا، والمرة الجاية بنتا، واللي بعدها ولد، ما أحد يملكها، ولكن ربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء واختار، يهب لمن يشاء هنا ويهب لمن يشاء أذكر لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل هذا القرآن على غير هذا الرجل ونزل على رجل من القريتين عظيم، طيب هذا لكم، هذا ما هو، ليس لكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا ما يوم عشنا في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، وقال سبحانه سبحان الله عما يشركون. طيب سبحان الله عما يشركون، تنزيه الله هنا نفسه عن ماذا؟ شوف المعنى الدقيق بقى هنا اللي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزي نفسه عنه. سبحان الله عما يشركون، مش في الخالق، ما قالوا احنا بنخلق، او قالوا خالق غير الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والارض؟ هم ما قالوا ذلك. هم ايه اللي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه هنا عن الشرك؟ عن الشرك في الاقتراح والاختيار. سبحان الله عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون من الاقتراح والاختيار. لما هذا وذاك؟ انتبهت المعنى الدقيق هنا؟ يبقى ليس المعنى سبحان الله عما يشركون من آلهة يكونون مع الله خالقين أو رازقين أبدا، لما سبحان الله عما يشركون من اقتراحهم واختيارهم الذي يريدونه. طب ولو جعل الأمر إليهم وجعلت النبوة مثلا في من يريد يقول هذا رجل عظيم يلا تقولون لو نزل هذا القرآن ماذا من تريدون؟ نريد فلانا. والله ولو جاء فلان سوف تعترضون عليه. المسألة عندكم حقد وحسد لما فضل الله هذا على ذاك. نزه سبحانه نفسه عما يشركون من اقتراحهم واختيارهم، وهذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فصل. اختص الله نفسه بالطيب. قال: والمقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبه فاختصهم بنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة من الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، وله من الأخلاق أطيبها كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين، فهذا ممن قال الله فيهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والذين تقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم فدخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ففسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والكلمات الطيبات للرجال الطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين، وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فدار أخلصت للطيب، ودار أخلصت للخبيث، ودار مزج فيها الخبيث بالطيب، وهي هذه الدار. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب،
فعاد الأمر إلى دارين فقط. والمقصود أن الله جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة ولا يحتاج إلى تطهيره في النار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر، ولما كان المؤمن طيبا بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره. فسبحان من بهرت حكمته العقول. سبحان
هذه صفحة والله تكفي الإنسان في سنته من العلم والمعرفة. فعلا سبحان الله، الإنسان إذا رزق علما وفهما رزق عملا. ولهذا نقول أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، وإنما يخشى الله من عباد العلماء فعلا، ولا يخشى الله حق خشية، ولا يخاف الله حق خوف، ولا يعبد الله حق عباد، ولا يعرف رب حق معرفة إلا رجل بصره الله سبحانه وتعالى بالعلم. عنوان السعادة وما يعرف به مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه، وعنوان الشقاوة هو هذا الأصل، ما هو اختيار الطيب. فإن الله سبحانه وتعالى أقام محبته كلها على ما يحب، والله لا يحب إلا الطيب لأنه طيب، فالله طيب ولا يحب إلا الطيب. فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال إلا أطيبها. مخدرات طيب أم خبيث؟ خبيث، إذن لا يحبها الله. زانيات فاجرات مميسات عاهرات طيب أو خبيث؟ دخان وروائح خبيثة طيب أم خبيث؟ سب شتم لعن طيب أم خبيث؟ حسد حقد طيب أم خبيث؟ بر صلة نفقة طيب أم خبيث؟ وهكذا. فالطيب لا يناسبه إلا الطيب، فله من الكلام أطيبه لذا حرم الغيبة والنميمة والكذب والافتراء وغيره، وحب الصدق والإنصاف وغير ذلك. كذلك الأعمال، ما أحب الله من الأعمال إلا ما اجتمع على حسنها الفطر السليمة والشرائع النبوية. شوف، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية. هذه الأعمال والأقوال المقبولة، هي الأعمال والأقوال المقبولة الطيبة التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة والشرائع النبوية. ولهذا نقول لا تعارض بين عقل صريح ونص صحيح، ولا يأتي الإسلام إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مصلحته خالصة أو راجحة. لا داعي أبدا أن نقف عند الخمر نذكر محاسن أو مفاسد ونقول إذا تشرع أبدا، ولا داعي أن نقف عند كذب، ولا داعي أن نقف عند زنا، ولا داعي أن نقف عند كل محرم نقول لما حرم هذا، إنه فيه فائدة للإنسان في بدنه وفي قلبه. نقول مستحيل أن تكون فائدة في الشيء طالبة أو خالصة عن مفسدته ومع ذلك يمنعها الله ويحرمها الله أبدا. فلله ما حرم إلا ما مفسدته خالصة أو راجحة، ولا أحل إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة. وله من الأخلاق أطيبها الحلم، الوقار، الصبر، الرحمة، الوفاء، التواضع، هذه الأخلاق يحبها الله سبحانه وتعالى، لأنه يحبها العقل الصريح والفطرة السليمة، والفطرة السليمة. ولهذا ترى الواحد حتى لو ما صلى ولو ما كان على الإسلام يحب في والديه أن يكون صادقا ويعاقبه إذا كذب، ويحب في والديه أن يكون أمينا ويعاقبه إذا خان. المطاعم لا يختار إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح، الذي يغذي البدن والروح. ولهذا إذا تناول الإنسان المحرم أفسد قلبه، أفسد قلبه. وهناك علاقة بين المطاعم والقلوب، فإن الإنسان إذا أخذ الشيء على وجه الحلال حسن قلبه، وإذا أخذه على وجه الحرام فسد قلبه. ولهذا اللي يقول لك القلب أما حاجة القلب عامل شيء، أما حاجة القلب أبيض وطيب، واخد بالك، وتراه يشرب خمر، تراه يأكل خنزير، تراه يأكل معاورك، أما حاجة القلب، أما حاجة القلب طيب، وتراه بعيد عن الصلاة والعبادة والطاعة. منين هي طيب القلب؟ منين؟ منين هي طيب القلب؟ هذا صبر، صبر، هذا حنظل. كيف تحوله إلى ريحان وإلى ياسمين؟ كيف؟ كيف تصف هذا بذاك؟ كيف؟ الطيب له مادة وأن الخبيث له مادة. إن غذيت الطيبة، إن غذيت الشخص بالطيب كان طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إنما الذي خبث لا يخرج طيبا مستحي. البلد الطيب يخرج خبثا مستحي، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلا تغالط نفسك، القلب الطيب إنما تمده مادة الطيب من كل شيء من الأعمال والأقوال والأفعال. والمناكح كذلك اختار الله سبحانه وتعالى أيضا أحسنها، فحرم عليك نكاح المحارم، ما ينكح الرجل أمة ولا أخته ولا ابنته ولا عمته ولا خالته ولا كذا. وما حرم بالمصاهرة كذلك، فلا يجمع، فلا يحل لك أن تجمع بين أخته وأختها لما بينهما من الغيرة، ولما سيترتب على ذلك من الفساد عند الاختلاف. سبحانه من حكم، من شرع فحكم، وشرع فوافق شرعه خلقه، لأن الله سبحانه له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا قال سبحانه الذين استوفوا الملائكة طيبين، يبقى عنوان السعادة والشقاوة وافق ربك فيما اختار لك من طيب الأقوال والأعمال والأفعال والمناكح والأصحاب وكل شيء، والمطاعم والمشارب والملابس وكل شيء، كن على مراد الله سبحانه. عارف أنه اختار من الطيب ليه؟ لأن الذين يدخل الجنة إنما يدخلون طيبين، فتوفوا الملائكة طيبين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقف عند الفاء ليبين المعنى الذي يريده، ألا وهي فاء السببية، أي ادخلوا سلام عليكم طبتم فبسبب ذلك، بسبب أنكم طيبون كنتم طيبين فادخلوها خالدين. يبقى معنى ذلك أنه السبب الأعظم لدخول الجنة ماذا هو؟ الطيب من الأقوال. قد يقول قائل التوحيد يا شيخ، طب ما التوحيد هو الطيب من الأقوال والأعمال، أي حاجة دخل تحت بند الإيه؟ الطيب. يبقى العنوان العام، العنوان الأعظم هو الطيب، الطيب من الأقوال من الأعمال من المناكح من المشارب من المطاعم من الملابس من الاعتقادات من كل شيء، من الأراضي. نحن نرحل ونسافر إلى أطيب الأماكن، مكة نتحرى الصلاة هناك التي هي بألف مئة ألف صلاة، نتحرى ذلك طيب، هذا مكان طيب، شهد به الشرع أنه شهد له الشرع أنه طيب، خلاص يبقى طيب. وعليه مثلا خذ على سبيل المثال أي شيء، هذا المسجد الذي ليس فيه قبر يعبد من دون الله، إنما فيه الذكر والتسبيح والصلاة والتلاوة القرآن، وهذا مسجد نفسه مسجد ولكن فيه قبر يطاف حوله وينظر له ويذبح عنده، وترى مظاهر الشرك أمام عينيك. وليس الاختلاف في أن هذا أصلا، أو ليس النظر في أن هذا يحب الله ولا يحبه، فإن الله يبغضه سبحانه وتعالى ويمقته، إنما قد يكون محل إن نظر فقط عنده هل هؤلاء كفار بأعيانهم أو ليسوا كفارا بأعيانهم، إنما
قد يعذرون حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. هذا كفر وشرك يبغضه الله وينقطه الله، فلا ينبغي أن ينتقل يوما ما إلى أنه حسن ولأنه مستحب وإلى أنه يقرب إلى الله إلا إذا انتكست الفطر وتغيرت الشرائع. فالله يحب هذا المساجد. لهذا ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تمش بقى كان قريب النبي بنت النبي كذا، اوعى أبدا، ابعد، تابع النبي في ابن النبي، تابع النبي في بنت النبي، تابع النبي في عم النبي، تابع النبي في عمة النبي، تابع النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى ما في تدخل لعقلك، ألا إني أنهاكم، ده خلاص. ما في بقى المسجد أمام، المسجد خلف المسجد كذا، القبر أقصد أمام خلف القبر، إحنا ما نقصد، إحنا ما القلب ليس متعلقا، أصلا أقصد الله ما أقصد، كل هذا أبدا لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالطهارة ما تحصل إلا بالأعمال الطيبة، فتحدث الأعمال الطيبة الطهارة. لكن هذا مسجد يا شيخ، تصد عن المساجد؟ إيه نعم أصد عن المساجد التي لم تقم إلا على الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أنا ما أدري يا أخوان، مش ذا القرآن، مش هذه آيات حفظت، حفظت بقراءة عاص براويه شعبة وحفص، وحفظت بقراءة ابن كثير براويه الفزي وقنبل، وحفظت برواية حمزة خلف وخلاد، وهكذا عد العشرة والشاذة، لكنها لم تحر عملا واختيارا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. اذا كان المسجد سيبنى على هذا، ولو كان مسجدا، ولو المسجد هذا له عشر مآذن، ينبغي ان نصد عنه. وعلى هذا ايضا تقاس الاشخاص والجماعات والفرق اذا كان كذلك. والذين اتخذوا مسجدا، والذين اتخذوا جماعه، والذين اتخذوا شخصا، والذين اتخذوا شعارا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولو حلفوا أنهم أرادوا إلى الحسنى، يفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون، صدوا عن هذا ولو أتوا بالشعارات، نحن نصد عنكم، نصرف الناس عنكم كما نصرف الناس عن المساجد. لا يجوز، لا أبو غنام ولا معداوي ولا بدير ولا بدوي ولا حسين ولا صلاة جنازة ولا صلاة فريضة ولا أي شيء، ولا تقم في هذا المسجد أبدا بأي نوع من أنواع الصلوات. صل عند المقبرة ولا تصلي في هذا المسجد. فإن قيل طيب إن صحت صلاة في المقبرة، لما تصح في بدوي ولما لا تصح في أبو غنام وغاية ما فيه مقبرة؟ لكن نقول هناك مقبرة وضعت على نظام مشروع ووردت السنة بجواز صلاة الجنازة فيها، وهناك مقبرة بنيت على محاذة الله ورسوله، فلا ينبغي أن تشارك في هذا وأن تكثر سواد هؤلاء، بل كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هات يلا استثناء، نريد استثناء في جنازة ولا في غير جنازة ولا في أي شيء، هات استثناء. الله يقول لا تقم فيه أبدا، هات استثناء لهذا ونحن معك، لكن ما في استثناء. الله عز وجل اختار، وربك يخلق ما شاء ويختار، اختيار الله مبني على كلمة واحدة، لا يختار الله عز وجل إلا الطيب. سلام عليكم طبتم فادخلوها طبتم، يبقى لا يدخل الجنة إلا الطيب. ولهذا شوف الكلام ده الرائع العظيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره، يعني بلا استثناء ذرة، في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار. أخلصت للطيب اللي هي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، بس لا بد من الطيب، لا بد من الطيب، أقوال، أعمال، كتب، دراسة، مناهج، لا بد من الإيه؟ من الطيب. ولهذا زي ما انت تسأل نفسك هذا، أنت على أي طريق، طيب ولا خبيث، في شبهة ولا يقين؟ لمئة سنة في من الدراسة، ابقى خذ الشيء اللي فيه غبش ودخن، لأنك تستطيع أن تميز. لكن خذ الطيب الآن، أمامك شراب صاف وأمامك شراب فيه كدر، تقول الله أنا أصلا أخذ أصلي، أنا حلل فيه، وليه تتعب نفسك تحلل وتطلع وتعمل، وقد يخطئ الجهاز وقد يصيب الجهاز، هذا طيب، خذه الأول، غذي نفسك به واملأ نفسك به وأمد قلبك به حتى إذا صرت لبنة صالحة من كل وجه، حينئذ لو نظرت إلى الخبيث هذا فإنك تستطيع أن تميز من أجل تحذر الناس منه. فدار خصة الطيب ودار خصة الخبيث، ودار مزج فيها الخبيث بالطيب، وهي هذه الدار. إذن الدار كام؟ ثلاثة. أما دار العمل فواحدة، وهي دار الدنيا، هذه مزج فيها خبيث بالطيب. تجد المسجد وتجد الخمار، تجد التوحيد وتجد الشرك، تجد الزنا وتجد العفة، تجد الكذب وتجد الصدق، التبرج وتجد الحجاب، تجد العلماني وتجد العالم، تجد اليهودي والنصراني وتجد المسلم. دار العمل مزج فيها خبيث بالطيب، ولا تنشط طيبا خالصا في الدنيا، أي أن تعود الدنيا إلى أن تكون دارا طيبة من كل وجه أبدا، وإلا ما احتجنا إلى الجنة، أو تعود لتكون دار خبث من كل وجه أبدا، وإلا ما بقي من يقيم حجة الله سبحانه وتعالى في الناس. ولهذا لما يرسل له ريحا فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى لشر خلق فعليهم تقوم الساعة. لكن في دار الحساب تعود هذه الدار إلى دارين: دار طيبة من كل وجه ودار خبيثة من كل وجه. يبقى الدور كام؟ ثلاثة. دار مزج فيها الخبيث والطيب وهي دار الدنيا، ودار للطيب فقط وهي دار وهي الجنة، ودار الخبيث فقط وهي طيب. قول: وقد يكون في الرجل مادتان، فيه الخبث وفيه الطيب، مادة الخبث ومادة الطيب، فأيهما غلبت عليه كان من أهله. إن أراد الله بعبده خيرا طهره قبل الموافات فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، بالبلايا بقى، البلايا والمصائب والمحن وهكذا والمرض والفقر. ولهذا الإنسان يحمد الله على كل حال. نعم الإنسان ما يحب المرض، يحب الصحة، لكن إذا ابتلي حمد الله على كل حال. ليه؟ لأن هذا له نفع آخر، هذا ما يضيع عليك، مش أنت غيرك يتمتع بالصحة وأنت مريض وخلاص كده، لا، له ثمن. هذا الثمن هو أنه يحط الذنوب حتى، فلو أنك شاهدت أجر صبرك على هذا المرض وأنت تراه يحط ذنوبك حتى ويسقط معاصيك إسقاطا، لو عينت ذلك قلت زدني. أو الفقر وأنت تحتاج إلى الدرهم والدينار ولا تجد ذلك، مكبر بالديون، لا تستطيع أن توفي طلبات بيتك وهم يحتاجون، هذه لها ثمن مع الصبر. لكن أهم شيء الصبر والاحتساب، وإلا مريض ما يصبر ويحتسب فقد جمع الله عليه الوبائين، وفقير ما يصبر ولا يحتسب فقد جمع الله عليه. لكن إن كنت قد حرمت المال فلا تحرم الصبر، وعلى ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. فإذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الأولياء خيرا يصب منه تجد مرض، تجد فقر، تجد كذا، يبتلى في ولدي، في زوجي، في جاري، في مالي، في أي شيء من هذا. ولنبلونكم حتى مع نبل المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبرك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه لها فوائد. يبقى الله بيطهره قبل موافاته، لهذا لا يحتاج إلى تطهير بالنار، لأنه لقي الله سليما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه شيء. وحكمته تعالى تأبى أن يجوره العبد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له. نعم فيك طيب وخبث، ولا بد حتما أنك ستجاور ربك سبحانه بمقتضى ما عندك من الإيمان والتوحيد، لكن لا يليق أن تجاور الرب سبحانه وتعالى في داره بخبائثك. لهذا تدخل النار حتى تطهر وتصفى وتنقى، ثم تدخل اللي بعد ذلك الايه الجنة. فتجاور ربك وأنت طيب، لأن هذه دار الطيبين ولا يدخل فيها إلا الطيب، وقد علق بك شيء فلابد من طهارتك، لأن الله طيب ولا يجاوره إلا طيب. وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. في واحد يزور خبث بعد كذا وبعد يزور أكثر وكذا، ولهذا يتفاوت الناس في الدقائق في النار على حسب تفاوت الخبث الذي كان عنده. واحد مثلا عنده شيء نظيف جاء عليه شوية غبار بسيط ينفخ كده يروح، واحد تاني يحتاج يتعك شوية، واحد تاني يحتاج يجيب سلك، واحد رابع يحتاج يجيب مادة زي السلك وكذا لابد نجيب مادة ما عشان تزيل، واحد ثاني يقول لا ده بس خلاص ما عادش ينفع، ولا حتى لو جبت مادة ولا كذا هذا يبقى في النار أبدا الأبدين وظهر الداهرين. هكذا. فخفف الحمل يا أخي، خفف الحمل حتى لو وجد معاصي كتبها الله سبحانه وتعالى عليك، خفف الحمل بالتوبة، خفف حتى الحمل لو أن الله ابتلاك بشيء سبحانه من المصائب فإنها تقوى على إزالة هذا الخبث. ولهذا لما كان المشرك خبيث الذات، شوف بقى الكلام الجميل، المؤمن مش خبيث الذات، ولهذا إياك أن تقول إن المؤمن نجس. قال يا رسول الله أبو هريرة يقول كذا الصحيح، يا رسول الله كنت نجسا، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، لا حي ولا طيب ولا ميت، المؤمن لا ينجس، إنما المؤمن يجنب يكون جنبا، فإن أصابتك شيء فهذه جنابة جنابة، لكن إن المؤمن نجس أبدا. خبيث الذات هو الكافر، ولهذا لم تطهره النار، لأن الخبث يعود إلى الذات. طب والذات كيف تطهر؟ الشيخ مثل قال إيه؟ كالكلب إذا دخل البحر، لو وضعنا كلبا في البحر المتوسط فبقي فيه أسبوعا وبعدين طلعنا، مش بقى 7 غسلات، ده 7 أيام، هاي رأيكم يكون طاهرا؟ طيب تخف في النجاسة؟ ها؟ ولا هو كلب نجس إذا ولغ في إناء أحدكم فلا يغسل 7، دخلته البحر المتوسط بالماء والملح ولا دخلته البحر الأحمر هو خبيث، لأن خبثه لا يعود إلى شيء طارئ عليه إنما يعود إلى ذاته. ولهذا ذكر العلماء أن الطهارة لا تطهر خبيث الذات ونجس الذات أبدا، فإن الماء ما يطهر الخبيث أو النجس لذاته. ولما كان المؤمن بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه، مؤمن الطيب لما كان طاهرا من هذه الخبائث لم يدخل النار ولم تلفحه النار، وإنما يدخل الجنة، وإن منكم إلى واردها وكان أرضك حتما مقضية، ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ليس فيه ما ينقضي تطهيره، فسبحان من ظهرت حكمته العقول. شوف هذا المجلس، وشوف ايه دلوقتي، هتروح القهوة تلاقي واحد قاعد كده الصبح قاعد بكرسي القهوة والشاي قدامه كوباية شاي عمال يدخن وبوق عمال يدخن وعينه عمال تدخن ومناخيره عمال تدخن، طب واحنا ايه اللي يجبرنا في الدخان هذا؟ ما لنا ولا ذهب انا. شوف ما الفرق بين المجلسين، او مجلس شكوك وافتراءات وكذب، او مجلس كذا الى الاخير. هذا اطيب المجلس واطيب الاعمال. لا النائم حتى اللي هو ما يؤذي احدا لكنه نائم، لا النائم يعدلك ولا الساعي في غير هذا يعدلك ولا احد يعدلك. افضل مجلس على وجه الارض هذا، هات مجلس اعظم من هذا، هات مجلس افضل من هذا، مجلس العلم افضل مجلس على ظهر الارض، مجلس تعرف به حق ربك حق نبيك وحق كتابك وحق الناس عليك، تغذي قلبك بمادة هذه الحياة. شوف هي دي الوجبة اللي تأخذها لتستمر بها في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ما يستوي هذا وذاك أبدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب على كل شيء. ما يستويان أبدا، ما يستويان، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة إيه؟ الخبيث. ولهذا درهم واحد، دينار واحد تنفقه مع الإخلاص والمتابعة في وجهه خير من ملء الأرض إما تنفقه أنت من إما على المعاصي أو على أعمال طيبة ولكن لم تنو بها وجه الله سبحانه. فلا يستوي درهم مع مليون. ولهذا ما تجد مثلا اللي بينزلوا بقى الدورات يقول لك يلا عايزين تفرش المسجد أو مترشح افرش المسجد، ابني مساجد، اعمل كذا كذا إلى آخره. كل هذا لا يرضى بوجه الله سبحانه وتعالى. لو يجي واحد حاطط في جيبه 5 جنيه أو جنيه هم في صندوق المسجد محتسبا ذلك، فهذه الخمس خير من 5 مليون من أعمال هؤلاء. ولهذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا زي ما يعطي المسجد يعطي للمقهى، وزي ما يعطي المقهى يعطي الخمار، أي حاجة لأنه يريد أتباعا يريد أناس يصوتون فقط يعطي أي شيء ما يميز. لكن انت لا تجعل مالك فيه فيما تربح به من اعمال واجور. الحقيقه هذا المعنى عميق جدا. وربك يخلق ما شاء واختار، وماذا يختار؟ هذه شوف مساله اكتبها دونها في قلبك، عرف الناس بها، علم الناس اياها. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا الكون قائم على هذا، هذا الكون قائم على هذا. قدرا يخلق الله الخبيث والطيب، لكن شرعا لا يحب الله إلا الطيب. والعبد يكون عند خلق الله متأملا وعند شرع الله ممتثلا. ولا ينبغي أن تضل فتختار ما خلق الله سبحانه وتعالى قدرا وإن كان لا يحب شرعا بمقتضى أن الله خلقه. وطالما أن الله خلق أختاره، لا الله خلق نعم، لكن حينما شرع لك هذا ولم يشرع لك هذا، أحب هذا ولم يحب هذا. فالعبد الموفق من وقف عند مراد الله الشرعي ولا القدري والكوني، ما وقف عند الله سبحانه عند مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي والذي تجتمع فيه أيضا الإرادة الكونية القدرية. أما انفراد القدرية فقط بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينبغي أن يأتيه العبد أبدا. فيجي العبد زي النهاردة واحد يجي يقول لك تقول الدخان حرام، ده مثل بسيط جدا يعني، الدخان حرام، يقول لك لا هو مش الدولة عاملة، ولو كان حرام ما كانش الدولة عاملة. لا يعني الدولة حجة، ده احنا لا يصح نستدل بهذا في خلق الله. ما نقولش لو كان الخمر حرام لما قدر الله وجوده، لو كان الزنا حرام لما قدر الله وقوعا، ما نقول هذا. إذا كان هذا في أفعال ما نقول وما يستقيم، اللي أفعاله بقى مبنية على الحكمة، فكيف بأفعال دولة أو أفعال وزارة أو أفعال كذا؟ ما تقولها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه صلى الله عليه وسلم، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث إلا على التفصيل إلا من جهته. تفصيل. فأي حاجة فرضت
فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من خطة الجاهلين وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
كلمات حية، كلمات جميلة. شوف التدرج ليدخل به إلى زاد المعاد في هدي خير العباد. الأول ربك يخلق ما شاء واختار، ما لا تدخل فيه خياراته سبحانه. الثاني الله لا يختار إلا طيبا، أعمالي والأقوال والمطاعم والمشارب والمناكح وغير ذلك. الثالث كيف نعرف الطيب؟ من طريق من نعرفه، ومن طريق من نسلكه، من طريق من نعمل حميد. طيب نعرفه من طريق من نعرف أن هذا يحب الله أو لا يحبه، هذا يبغض الله أو لا يبغضه. نعرفه من طريق من الذي يعرفنا ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرفنا ذلك. فكل الطرق إلى الله مسدود إلا ما كان من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى الكلام الجميل الحقيقة أخواني. ومن هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة، فوق ضرورة الطعام والشراب والنفس، في حاجة أكثر وأعظم. شوف الآن اللي يتوقف نفسه ولا يشعر بيضيعوا يا إخوان. هات يا ابني توكتوكات عربية، ركب قوم يلا إلحق، هيموت خلاص، حط أكسجين، هات كثرة، اعمل ضغط. الحاجة إلى أن يعود إليك نفسك، الحاجة إلى أن يستقيم لك صدرك، هذه حاجة تتوقف على حياتك. أعظم منها الحاجة إلى معرفة الرسول وما جاء به صلى الله عليه وسلم. شوف حاجة إلى معرفة الرسول وما جاء به الرسول. ولهذا لما تقرأ في أبو داود والنسائي وابن ماجه وكذا كل دي لأنك محتاج إلى أن تعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا كرر ولو كررت ألف مرة. فكم ذكر الله قصة آدم، وكم ذكر الله قصة نوح، كم ذكر الله قصة محمد، كم ذكر الله قصة موسى، من أجل إيه؟ أن يثبت المعنى في قلبك، لأن المعنى إذا قام عليه عدة شواهد ركز، إنما إذا كان معنى سطحي كان سريع الزوال. فضرورة الناس إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الرسول فوق كل ضرورة. طعام، شراب، نفس، ولد، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يدي من طريق إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. أصبح قيمة العلم يا أخوان، فإن العبد يحتاج إلى همة ترقيه وعلم يبصره ويهدي. فإن العبد في حاجة إلى همة ترقيه. شوف أنت الآن همة عالية، تركت لذيذ النوم من أجل أن تجلس هنا وتتعلم وترحل إلى العلماء هنا وهناك وتشتري الكتب، ولو بذلت من مالك ومن قوتك الذي تأكل به من أجل أن تشتري كتابا تعرف فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ظنك بمن إن غاب عنك، يا سلام، وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. يبقى إن غبت عنه طرفة 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 عين طرفة عين فسد القلب. يبقى حاجات قد تكون إليه حاجة إيه؟ حاجة لا يعلوها حاجة وضرورة لا يسبقها ضرورة. طرفة عين يفسد قلبك. مش بقى مثلا إذا أنت إذا ما خدتش الدواء 3 مرات ولا كذا ممكن يتأخر شفاء ولا سيب الدواء يوم ولا وبعدين حتى لو سبت الدواء ففسد بدنك إيه يعني ما يفسد بدني؟ هل إذا لقيت ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة كان دخول الجنة والنار بوفق الأبدان وسلامة الأبدان؟ انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الواحد لوح لوح فائدة فيه. والنار مثوى له والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ولهذا ينبغي أن يتعلق بصرك ولا قلبك بهذا أصلا. شوف يا أخي الأكل، شوف الشرب، شوف بيرمو ده، شوف بياكل ده، شوف بيشربوا إيه إيه ده بالأكل بيجي بالطيران وروح بالطيران وكذا. وبعدين يا أخي والنار مثوى له وربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين ذاهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. شوف القرآن، احنا بدنا القرآن ولا حاجة. القرآن واضح، 1+1=2، 1+1=2 دي لا تجدها إلا في الكتاب والسنة بوضوح. طريقا اسمه 1+1=2، إذا أردت طريقا اسمه النار محرقة والثلج بارد، يعني المعاني التي لا خلاف فيها ففي الكتاب والسنة. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه والله وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. ألا بس في ناس لا تلتفت إلى هذا وفي ناس لا تشعر بهذا. هي عن هدي النبي ده سنة يعني ده يا عم ده سنة. ألا يعني إيه سنة؟ يعني حرام مثلا يجدروا من حلق ده سنة إيه يعني حرام؟ أيوة سنة ماشي سنة مين وفائدتها إيه وثمرتها إيه؟ ولهذا تجد بعض الناس اللي هم يعني هي وسط يجي ولا يعني هي فرض ولا سنة يعني هو حرام. لهذا ما فيش مجال نسويه ده تركه أولى. يعني الأفضل ده في شبهة اللي هي مبدأ بقى ليه اللي هي الدرجة اللي قبل الحرام الخاصة. هو مش هيسمع الكلام تقول مثلا ده في شبهة يعني حرام تركه أولى يعني حرام افعل هذا أفضل يعني واجب علي أفعله فيقف عند هذا الحد. ولكن لا يحس بهذا بضرورة الحاجة إلى ما جاء به الرسول، لا يحس بهذا إلا قلب حي. قال المتنبي: ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح ميت هيلة. يجي واحد ينغز بإبرة ولا لا هيتعب أو هيشتكي أو هيصرخ ميت. ولا يضر الشاثة أن تسلخ بعد ذبحها. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين. مفعول بمنصوب. تستبين أنت السبيل، تستبين سبيل تتضح السبيل فاعل، تتضح سبيل المجرمين. تستبين سبيل المجرمين يتضح لك أنت تستبين هذا السبيل. هذا لابد أن يكون بعد تفصيل الآية: كذلك نفصل الآية، كذلك ننزل الهدي، كذلك نرسل الرسل، كذلك نوضح لك نبين لك. تستبين سبيل المجرمين. ولهذا لا يستبين سبيل المجرمين إلا من أخذ. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، ما تكون الهداية إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم صبروا على هذا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة فيه. شوف المعاني كلها مركبة زي أخي المعاني كلها مركبة، معاني واضحة لا لبس فيها ولا ايه ولا غموض. وان كان كل يدعي وصفا بليلة، وليلة لا تقر لهم بايه بذاك. ولهذا انت تحتاج الى فعلا طريق تستبين به سبيل المجرمين. واذا اردت الطريق هذا، وانا اكرر الاف ولا امل حتى القى ربي سبحانه وتعالى، ولا سبيل الى ذلك الا بالاعتصام بما كتب السلف، بما دون السلف، بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا لا يكون الا من كتبهم وخزائن كنوزهم رحمهم الله تعالى رحمتنا. شوف الصفحة من دي اظن بالاف الاوراق بتاعت ابو عمار السلفي وابو عباس مش عارف ابو مرزوق وابو مش عارف اظن هذا ما في كلام. ايه رأيك؟ هذه كلمات، هل ضاع وقتك الان؟ هل تشعر بان وقتك ضاع؟ هل تشعر بانك نادم يا ليتني نمت، كنت ريحت بدني افضل؟ هل تشعر بهذا؟ تقول اين هذا اصلا من زمن بعيد؟ لما ما قرأنا هذا؟ لما ما عرفنا هذا من زمن بعيد؟ بكم الكتاب ده؟ كتاب من ده؟ من مؤلفه؟ رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به في الفردوس الأعلى. هذه الكتب ليه غابت؟ هل هي السلفية؟ هي دي السلفية؟ هل الدعوة الحق التي ينبغي تجتمع عليها بلا لبس ولا غموض؟ ورا مين انت؟ تبع مين؟ من المسؤول عنك؟ اشرب الشاي ما تشربش الشاي، وروح هناك ما تجيش، حط صوتك ما حط صوتك، انزلوا كلكم انتخابات ما فيش اعادة ولا واحد ينزل. حاضر، واحد بس عم براسه خطفوه ليه تخالف؟ خالف ايه؟ الكتاب يعني؟ ولا خالف السنة؟ ولا خالف ايه بالظبط؟ لو خالفنا مراد الله ما وقعنا اوقعنا هذه العقوبات، ولو خالفنا شرع الله ما وقعنا هذه العقوبات. هل هذه السعادة؟ هل هذه المناهج التي ينبغي ان تسلك؟ ولا وضعها على اشخاص وجماعات وشعارات؟ اين هذا الحد؟ أين هذا التدريس؟ أين هذا العلم؟ أين هذا النور الذي ينبغي أن نجتمع عليه وحوله وننطلق من خلاله؟ زاد المعاد في هدي خير العباد. يبقى إذن الناس في هذا بين مستقل يأخذ من هدي رسول الله ولا يسري في قلبي ودمه إلا هدي رسول الله، كما أنه لا يسري في بدنك إلا الدم الذي خلق له، لا يحيا بدنك إلا بالروح التي خلقت له، كذلك لا يستقيم حالك إلا بالهدي الذي يوافق هذا الخلق. ولهذا إذا دخل أي حاجة جسم غريب في البدن إيه اللي بيحصل إخواني؟ خلاص يفسد. الحق هات إيه في جسم غريب، وقد يتلوث الجرح بالجسم الغريب، الجرح بالجسم الغريب حتى يفسد، فإما قطع وإما موت. كذلك إذا دخل هذا الجسم الغريب إلى بدنك من غير هدي رسول الله فإما بتر وإما موت يرحمكم، إما بتر وإما موت. شوف شوف حتى الهدي، حد عمل من الوقت قال إيه؟ عطف، عمل إيه؟ حمد الله، قلنا له إيه؟ يرحمك الله، قال إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. إيه تسوي كم؟ منين عرفناه؟ خد بالك؟ مش إيه؟ وده راجل عمر الطافة، شوف الفظ ده، عمر الطافة، واخد بالك؟ رش يا عم رش، عمر الطافة، حتى الالفاظ نفسها ما تصلح. يعني ينفع مثلا تقول لي ابن اخويا ابن عمر الطافة؟ ما ينفع تقول لي، ينفع تقول لي زوجتك كده؟ ما ينفعش. لكن احرص، الحمد لله رحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. يا سلام يا سلام، انتفع ونفع. عرفنا هذا من هدي من؟ من هدي رسول الله. تيجي ترفع اللقمة بسم الله الحمد لله، تبت بمصيب اللهم اجزم صدق قدر الله ما شاء فعل. ما يسلي قلبك عند مصابك إلا أن تعتصم بالله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. من يؤمن بالله أن المصيبة من عنده وقد قدرها، فمستقل بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمله وأوفره، وأن يجعلنا له من المتبعين
ولهديه من المقتدين الداعين إنه لذلك القدر عليه ولنكتفي بهذا القدر والله أعلم.